أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. نكمل معكم كتاب منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته للمؤلف الدكتور علي الوردي، حيث وصل بنا الكلام أو انتهى بنا الكلام إلى آخر فقرة من فقرات موضوع علم الفراسة عند الرازي، حيث قال المصنف: ولكي ندرك مدى الخطأ في آراء الرازي نورد فيما يلي بعض النتائج التي توصل إليها بأقيسته المنطقية. يقول الرازي: من كان لحيم الوجه فهو كسلان جاهل، هذا الدليل مأخوذ من الثيران. من كان صغير الوجه فهو رديء خبيث ملق، هذا الدليل مأخوذ من القرود. من كان طويل الوجه فهو وقح، هذا الدليل مأخوذ من الكلب. من كان نحيف الوجه فهو مهتم بالأمور لأن كثرة الأفكار توجب اليبوسة. من كانت أصدابه منتفخة وأوداجه ممتلئة فهو غضوب، لأن الإنسان في وقت الغضب هكذا يكون. قبيح الوجه لا يكون حسن الخلق إلا نادرا، لأن المزاج الموجب للخلق الظاهر والخلق الباطن واحد، فإذا كان ذلك المزاج كاملا ظهر أثر الكمال في الظاهر والباطن معا، وإن كان ناقصا ظهر أثره كذلك. عنوان جديد: شخصية المناطقة. ولم يقتصر تأثير القياس المنطقي على المجال العلمي فقط، بل تعدى أثره إلى الناحية الشخصية في حياة أصحابه، فقد أصبح القياس لدى البعض منهم كأنه ألعوبة في أيديهم، يوجهونه حسب ما تهوى نفوسهم أو تبتغيه مصالحهم المؤقتة. والمعروف عن بعض المناطق أنهم كانوا بارعين في توجيه أقيستهم المنطقية، بحيث يستطيعون فيها أن يأتوا بالبراهين القاطعة لتأييد رأي من الآراء وتأييد نقيضه في الوقت ذاته. والظاهر أن معلوماتهم الواسعة تساعدهم على الحصول على المقدمات التي يبتغونها من أي نوع كانت، فإذا عجزوا عن الحصول عليها من القرآن لجأوا إلى الحديث، وإذا أعجزهم ذلك لجأوا إلى أقوال الحكماء أو الأمثال الدارجة أو غيرها. أما إذا شعروا بالعجز في هذا المجال أيضا فهم لا يترددون في أن يخترقوا لأنفسهم مقدمات عقلية فيعتبرونها من البديهيات القاطعة التي اتفق على صحتها العقلاء، والويل لمن يتصدى لهم بالنقد أو الاعتراض، إذ هم قادرون على مهاجمة المعترض بأقيستهم المنطقية فيخزونه أو يفحمونه. يمكن القول بأن الجاحظ كان من هذا الطراز قليلا أو كثيرا، فقد رأيناه يكتب في كثير من الأمور ويكتب فيما يناقضها أيضا، فقد كتب رسالة في مدح النبيذ وأخرى في ذمه، وكتب رسالة في مدح الكتاب وأخرى في ذمهم، وكتب رسالة في مدح الوراقين وأخرى في ذمهم، وكان لا يبالي أن يفضل عليا على غيره من الصحابة تارة ويؤخره عنهم تارة أخرى. وقد يحتج لبعض الطوائف الدينية على خصومها ثم يعكس الآية بعد ذلك فيحتج لخصومها عليها. من طريف ما يروى عنه في شأن ولعه بالأقيسة المنطقية أنه اجتمع ذات يوم مع ابن ما سويه الطبيب على مائدة أحد الوزراء، فقدمت الأطعمة وكان فيها سمك ومضيرة، والمضيرة طعام يطبخ باللبن الحامض، وكان المعروف عند أطباء ذلك الزمان أن أكل المضيرة مع السمك مضر بالصحة، فنصح ابن ما سويه الجاحظ بأن لا يجمع بينهما في الأكل، فلم يسمع الجاحظ نصيحته وأخذ يجادله جدلا منطقيا، إذ قال: أيها الشيخ، لا يخلو أن يكون السمك من طبع اللبن أو مضادا له، فإن كان أحدهما ضد الآخر فهو دواء له، وإن كان من طبع واحد فلنحسب أن أكلنا من أحدهما إلى أن اكتفينا. فقال له ما سويه: والله ما لي خبرة بالكلام، ولكن كل يا أبا عثمان وانظر ما يكون في غد. فأكل الجاحظ معاندا فأصيب بالفالج في ليلته، وقال: هذه والله نتيجة القياس المحال. إن هذه القصة قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، إنما هي على أي حال غير مستبعدة لما نعرف عن الجاحظ من ولع بالقياس المنطقي. والقصة على فرض صحتها قد تكون مثالا جيدا للخطأ الذي يتورط فيه المناطق بأقيستهم، فقد يكفي فيها أن تؤدي بهم إلى الفالج. من الأخطاء التي يتورط فيها المناطق أحيانا كثيرة من جراء اعتمادهم الكلي على القياس المنطقي أنهم يتسرعون في تكذيب كل خبر غريب غير مألوف لديهم، وقد شهدنا ذلك منهم مرارا في زماننا. من جملة ما أذكره في هذا الصدد أنه عندما ظهر المذياع لأول مرة في العراق منذ ربع قرن تقريبا، رأيت رجلا يسخر منه ويسخر من الناس الذين يصدقون به. كان يقول عن المذياع أنه بضاعة تجارية أريد بها الغش والضحك على الذقون، وإلا فليس من المعقول أن يلتقط المذياع صوتا منبعثا من بلد بعيد. ولو كان المذياع صادقا لاستطعنا أن نسمع به صوت الحاج محمد الساكن في قرية الدجيل. إن هذا الرجل لا يختلف في قياسه المنطقي عن الرازي أو الفارابي أو الجاحظ، وهو يأتي أولا بمقدمة يقول فيها إن سماع الصوت من بلد بعيد أمر غير معقول، ثم يأخذ باستنباط النتيجة المطلوبة منها. ولست أدري ماذا قال الرجل حين شهد التلفاز بعد ذلك بزمن قصير، أحس أنه رضخ للأمر الواقع وأدرك بأن قياسه المنطقي لا يلائم الحياة الغريبة التي يعيش فيها. وحدث مثل ذلك لجد كاتب هذه السطور، وكان معروفا بنزعته المنطقية. قيل له ذات يوم إن الإفرنج اخترعوا عربة تطير في الهواء وهي مصنوعة من الخشب والحديد واسمها طيارة، فقال إن هذا أمر غير معقول بتاتا. ثم التفت إلى مطرقة كانت مطروحة بالقرب منه وكأنه أراد أن يجعل منها مقدمة لقياسه المنطقي، فقال هذه مطرقة مصنوعة من الخشب والحديد، فهل من الممكن أن تطير؟ فقال الحاضرون لا، وصدقوا بقوله، وما هي إلا سنوات معدودة حتى كانت الحرب العالمية الأولى وحلقت في سماء بغداد طائرة ترمي الناس بالقنابل. عند هذا أخذ جدي ينظر في السماء وهو حائر لا يدري ما يقول. وروى لي أحد الثقات أنه كان مرة في مضيف شيخ من شيوخ العشائر في الفرات الأوسط، وأخذ يتحدث للشيخ وضيوفه عن الثلاجة وكيف أنها تبرد الأشياء وتنتج الثلج بواسطة الكهرباء. فهب أحد الحاضرين وكان من رجال الفقه والمنطق، وكأنه أراد أن يظهر مقدرته العلمية للحاضرين، فقال إن هذا أمر مستحيل. وكان جدلهم قائما حسب القياس التالي: أولا، الشيء الحار لا يمكن أن ينتج البرودة، مقدمة كبرى. ثانيا، الكهرباء شيء حار، مقدمة صغرى. ثالثا، الكهرباء إذن لا يمكن أن تنتج البرودة، نتيجة. قال الراوي: فشعرت بالخزي والفشل تجاه هذا المنطق المفحم. الخلاصة التي نستخلصها مما سلف أن القياس المنطقي الذي كان الناس يستخدمونه في جدلهم في القرون الوسطى، ولا يزال الكثير منهم يستخدمونه حتى يومنا هذا، لا يصلح منهجا للبحث العلمي وللكشف عن الحقيقة، إنما هو يصلح بالأحرى سلاحا بيد الإنسان يستخدمه للدفاع أو الهجوم كما تقتضيه عواطفه أو مصالحه أو عقائده. إنه كما قال أحد الباحثين المعاصرين: وسيلة يستطيع الإنسان أن يبرهن بها على صحة شيء وعلى صحة نقيضه أيضا. عنوان جديد: مبادئ المنطق الأرسطي. تحدثت آنفا عن صفتين من صفات المنطق الأرسطي، هي كونه صوريا واستنباطيا، وأريد الآن أن أتحدث عن المبادئ الأسس التي يرتكز عليها المنطق. ومن دراستي للمنطق الأرسطي أستطيع أن أستنتج أن له ثلاثة مبادئ أساسية، هي أولا مبدأ العقلانية، ثانيا مبدأ السببية، ثالثا مبدأ الماهية. ولعل من المجدي أن أشرح كلا من هذه المبادئ بإيجاز لما لها من علاقة وثيقة بثورة ابن خلدون على المنطق الأرسطي. وسنرى في الفصل القادم كيف أن بعض مفكري الإسلام حاولوا انتقاد هذه المبادئ فمهدوا الطريق لابن خلدون في هذا الصدد. لنبدأ أولا بمبدأ العقلانية، وهو يعني الثقة المطلقة بالعقل وبمقدرته على اكتشاف الحقيقة. فقد كان الفلاسفة يعتقدون أن هناك طريقين للمعرفة لا ثالث لهما، هما الحس والعقل. أما الحس فهو معرض للخطأ دائما، ولم يبق إذن من طريق للمعرفة الصحيحة إلا طريق العقل. مبدأ العقلانية يقول أن الطريق الأوحد هو الصحيح لمعرفة الحقيقة يعني بكل وضوح هو مبدأ العقلانية أو العقل. هناك أمرين يمكن بها أن نتعرف على الأشياء، الحس والعقل. الحس نتعرف على الأشياء من خلال الحواس الخمسة، يعني عندما نرى شيئا أو نشم شيئا أو نلمس شيئا أو أي تعرف بواسطة إحدى الحواس الخمسة، هذا يسمى مبدأ الحس أو منهج الحس في التعرف على الأشياء. عندنا منهج آخر أو مبدأ آخر هو مبدأ العقلانية، والذي يقول أن المعرفة الصحيحة تتم من خلال العقل، أما الحس فإنه معرض للخطأ. كيف؟ فيعني مثلا يقول أنت ترى الظل، هذا الفي اللي نشوفه قدامنا نشوفه ساكن، ولكنه في الحقيقة متحرك. وكذلك عندما تضع ملعقة في مثلا قدح ماء فتراها مكسورة، وبالحقيقة هذه الملعقة هي غير مكسورة ويعني عدلة. زين، يقول الحس لا يعطي معرفة صحيحة، وإنما المعرفة الصحيحة هي التي ينتجها أو تنتج من العقل. هذا هو مبدأ العقلانية باختصار. يقول ابن مسكويه: فإن النفس وإن كانت تأخذ كثيرا من مبادئ العلوم عن الحواس، فلها من نفسها مبادئ أخر وأفعال لا تأخذها عن الحواس البتة، وهي المبادئ الشريفة العالية التي تنبني عليها القياسات الصحيحة، وذلك أنها إذا حكمت أنه ليس بين طرفي النقيض واسطة فإنها لم تأخذ هذا الحكم من شيء آخر، لأنه أولي، ولو أخذته من شيء آخر لم يكن أوليا. يقول أن ابن مسكويه أن يعني بعض الأمور يدركها العقل بدون الاستعانة بالحس، مثل هذه الأمور أنه لا توجد واسطة بين النقيضين، يعني لا توجد واسطة بين الوجود والعدم، الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، لا توجد عندنا واسطة ولا يوجد عندنا لا شيء، هم هو في نفس الوقت غير موجود وفي نفس الوقت غير معدوم، واسطة ما يقول. هذا الأمر يعني من الأمور التي يدركها الحس بدون الاستعانة، ماذا يدركها العقل بدون الاستعانة بالحس. قال: وأيضا فإن الحواس تدرك المحسوسات فقط، وأما النفس فإنها تدرك أسباب الاتفاقات وأسباب الاختلافات التي من المحسوسات، وهي معقولاتها التي لا تستعين عليها بشيء من الجسم ولا آثار الجسم. وكذلك إذا حكمت على الحس أنه صدق أو كذب فليست تأخذ هذا الحكم من الحس، لأن الحس لا يضاد نفسه فيما يحكم فيه، ونحن نجد النفس العاقلة فينا تدرك شيئا كثيرا من خطأ الحواس في مبادئ أفعالها وترد عليها أحكامها، من ذلك أن البصر يخطئ فيما يراه من قرب ومن بعد. خلاصة رأي ابن مسكويه هذا، الذي هو رأي جميع الفلاسفة القدامى تقريبا، أن العقل له مقدرة طبيعية في الحكم على المحسوسات وتبيان الخطأ والصواب منها، وهذه المقدرة ليست مستمدة من الحواس، إنما هي منبعثة من العقل نفسه. إن هذا هو الذي جعل الفلاسفة يستنكفون من النزول إلى مستوى الأمور المحسوسة ليستبرئوا الحقائق منها كما يفعل علماء العصر الحديث، بل هم يكتفون بما يأتي به التفكير المجرد من كليات عقلية عامة ويستنبطون منها النتائج المطلوبة. وهنا قد يعترض عليهم معترض فيقول: من أين جاءكم هذا اليقين أو الثقة المطلقة بصحة ما يأتي به العقل من كليات عامة؟ ومن يدريكم؟ فربما كانت هذه الكليات عقلية معرضة للخطأ كتعرض المحسوسات له. لقد وجه الغزالي هذا الاعتراض فعلا، فكان جواب ابن رشد عليه أنه قال: من المعروف بنفسه عند الجميع أن ها هنا سبيلا يفضي بنا إلى الحق، وأن إدراك الحق ليس بممتنع علينا في أكثر الأشياء، والدليل على ذلك أننا نعتقد اعتقاد يقين أننا وقفنا على الحق في كثير من الأشياء، وهذا يقع به اليقين لمن زاول علوم اليقين. ومن الدليل أيضا على ذلك ما نحن عليه من التشوق إلى معرفة الحق، فإنه لو كان إدراك الحق ممتنعا لكان التشوق باطلا. ومن المعترف به أنه ليس هاهنا شيء يكون في أصل الجبلة والخلقة باطلا. هذا رأي الغزالي. الغريب أن ابن رشد يحاول البرهنة على صحة الكليات العقلية. عفوا، هذا رد ابن رشد على ماذا؟ على من؟ على الغزالي الذي اعترض وسأل الأسئلة المتقدمة. قال المصنف: الغريب أن ابن رشد يحاول البرهنة على صحة الكليات العقلية عن طريق هذه الكليات نفسها، وهو يقول: إننا ما دمنا نتشوق إلى معرفة الحق فلا بد أن يكون إدراك الحق ممكنا، وبرهانه في ذلك أنه لا يجوز أن يكون هناك في أصل الجبلة والخلق شيء باطل، فإذا سألناه من أين جئت بهذه الكلية العامة قال: إنها من الأمور المعترف بها، أي أنها من الأمور التي أجمع على بداهتها العقلاء. مهما يكون الحال، فإن الفلاسفة العقلانيين كانوا في مختلف أطوارهم يستهينون بأمر الحس، إذ هو في نظرهم لا يوصل إلى الحقيقة المطلقة، وليس من سبيل للوصول إليها عندهم إلا سبيل العقل، على شرط أن لا يستعين في ذلك بالحس على أي وجه من الوجوه. كان فلاسفة الإغريق بصفة خاصة يحتقرون كل ما من شأنه استخدام الحواس، وهو احتقار مرجعه في أغلب الظن إلى احتقار الجسم بالنسبة للعقل، حيث كانوا يعتقدون بأن الجسم كتلة مادية فانية بينما العقل كائن روحاني خالد، ولهذا كانوا يقدرون من يستخدم عقله أكثر مما يقدرون من يستخدم جسمه. فالمفكر أفضل من العامل، وقد اقترح إفلاطون أن يتولى قيادة الناس فيلسوف، وكان من أفحش الأخطاء السياسية في نظره أن يشترك عامل في إدارة الحكم. وعندما نبغ أرخميدس في العلوم التجريبية وصنع الآلات اعتذروا عنه بأنه اضطر إلى ذلك اضطرارا، كأن اشتغاله بصنع الآلات عمل لا يليق بالرجل المفكر من الطبقة العالية. إن هذا كان من الأسباب الفعالة التي جعلت الإغريق القدماء وكذلك المسلمين من بعدهم ينبغون في العلوم الرياضية بوجه خاص، ويصلون بها إلى درجة عالية من الإتقان، فهي علوم عقلية محضة، أو هي حسب التعبير المنطقي صورية، وليست مادية أو حسية. والواقع أن العلوم التجريبية لم تتقدم في العصر الحديث إلا بعد أن هبطت النزعة العقلانية عن عرشها القديم، وأخذت النزعة المادية الحسية تحل محلها قليلا أو كثيرا. ومما يجدر ذكره إننا بهذا القول لا نريد أن ننتقص من قيمة النزعة العقلانية أو نجردها من كل أثر حميد في تاريخ الفكر البشري. إن النزعة العقلانية لا نعرف قيمتها الحقيقية كما قال الأستاذ مارتن ديل إلا إذا نظرنا إليها في ضوء الزمن الذي نشأت فيه، فهي قد نشأت لأول مرة في التاريخ عند الإغريق القدماء، يوم كان التفكير الخرافي أو ما يسميه مارتن ديل بالتفكير الديني السحري مسيطرا على أذهان الناس. فالنزعة العقلانية إذن خطوة تقدمية بالنسبة لذلك التفكير، ومن هنا صح القول بأن المنطق الأرسطي كان إنجازا رائعا في زمانه، حارب الخرافات ودفع الناس نحو الاعتماد على العقل. والحق أن النزعة العقلانية لا تزال حتى يومنا هذا ذات أهمية لا يستهان بها، هذا إذا علمنا بأن كثيرا من الشعوب لا تزال تعيش في جهل وخرافة، وأن العلاج الابتدائي لها هو أن نشجع فيها التفكير المنطقي والنظر في الأمور بمنظار العقل. إن النزعة العقلانية لا تضر التفكير إلا في الشعوب التي نما فيها العلم وتطورت الحضارة، إذ هي عند ذاك تعرقل فيها النظر التجريبي الواقعي. أما الشعوب الجاهلة فهي في حاجة إلى النزعة العقلانية أولا، وذلك بمثابة التمهيد لنمو النزعة العلمية الحديثة فيها. يقول أن النزعة العقلانية يعني ليست مضرة تماما، وإنها مفيدة في بعض الأحيان. يقول أن الشعوب التي لا تزال تعيش التخلف، يقول هذه الشعوب تحتاج بالبداية إلى تبني النزعة العقلانية لكي تتخلص من جهلها، وبعد أن تتخلص من جهلها يمكنها أن تتقدم نحو النزعة التجريبية والواقعية الحسية. يقول: وأما النزعة العقلانية بالنسبة للشعوب المتقدمة والمتحضرة فإنها تضرها أكثر مما تنفعها. وصل الكلام إلى مبدأ السببية. مبدأ السببية راح نخلي على المقطع القادم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.